ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين ومنة للمؤمنين ومحجة للسالكين وحجة على المعاندين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. والحديث اليوم هو تأمل في قول الله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة. هذه الجملة القرآنية جزء من آية في سورة النحل، في قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والكلام على هذه الآية في مسائل: المسألة الأولى في إعرابها، ابتدأت هذه الآية بحرف الشرط من عمل صالحا، فمن هنا اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وعمل فعل ماض هو فعل الشرط. عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه، الفاء هنا واقعة في جواب الشرط، واللام هي اللام الموطئة للقسم. وقوله تعالى نحيينه فعل مضارع وهو جواب القسم، وجواب القسم وفعل وهو جواب الشرط، وجواب الشرط وفعل الشرط خبر للمبتدأ الأول في من عمل صالحا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والمسألة الثانية هي في اقتران الإيمان بالعمل الصالح. قال تعالى في هذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وربنا جل وعلا يقرن كثيرا في القرآن الكريم الإيمان بالعمل الصالح والعمل الصالح بالإيمان، فلا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. قال الشافعي رحمه الله: نقل الشافعي إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أنه لا يصح عمل إلا بإيمان ونية، عمل وإيمان ونية، ولا يجزئ واحد من هذه الثلاثة عن الآخر. والمسلم يقرأ في كتاب الله تعالى هذا الاقتران، اقتران العمل الصالح بالإيمان. قال الله تعالى في مثل هذه الآية: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال تعالى في السورة نفسها أي النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، لهم فيها أزواج مطهرة خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال جل ذكره: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فالآيات في هذا المقام كثيرة ومتعددة في اقتران الإيمان بالعمل الصالح، فلا يصح إيمان بلا عمل، ولا يصح عمل إلا بنية. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. قال هنا: من عمل صالحا، أي عمل عملا صالحا. والصالح يطلق على الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى ربه. والعمل الصالح لا يقبل من المسلم إلا بتوافر شرطين: الشرط الأول إخلاص العمل لله، فلا يعمل عملا لغير الله، بل يكون خالصا لوجهه تعالى. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الشرط الثاني في قبول العمل أن يكون موافقا للشريعة، دل عليه القرآن أو دلت عليه السنة النبوية الصحيحة. هذا هو أحسن العمل، وهذا هو العمل الذي يقبله الله تعالى. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. وهنا ساوى ربنا جل وعلا بين الذكر والأنثى في التكليف بالعمل الصالح، كما قال سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وأغلب الآيات التي فيها ذكر الأمر بالعمل بالإيمان والعمل الصالح يأتي ذكر الذكر والأنثى، لأن الجميع مكلف بعبادة الله تعالى. وقال سبحانه: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، في سورة غافر. إذن اقتران الإيمان مع العمل الصالح: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. المسألة الثالثة وهي معنى الحياة الطيبة، وقد اختلف المفسرون في معنى الحياة الطيبة، فمنهم من قال إنها الرزق الحلال، ومنهم من قال إنها العمل الصالح، ومنهم من قال إنها القناعة، ومنهم من قال إنها الطاعة، ومنهم من قال إنها حلاوة الطاعة. ويفسرها ابن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بكلمة جامعة، ويقول: الحياة الطيبة هي السعادة. وقد رجح الإمام الطبري في التفسير، وهو شيخ المفسرين، رجح أن الحياة الطيبة هي القناعة، بمعنى القناعة. وذهب إلى هذا القول وقال: لأن الإنسان إذا قنع في هذه الدنيا باليسير منها فإنه لا يتعب نفسه فيها، ولا يضني نفسه في الكدح في جمع حطامها، فهو يقتنع بما يسر الله له ويقبل على الطاعة والعبادة. ويرى الإمام ابن القيم رحمه الله أن الحياة الطيبة هي إيمان القلب، الإيمان في القلب، لأن الإيمان إذا كان في القلب ظهرت آثاره على الجوارح كلها. ويقول ابن كثير رحمه الله في التفسير: والصحيح أن الآية تشتمل على كل ما جاء في تفسيرها عن السلف. فالأقوال التي تقدم ذكرها هي أقوال متقاربة في المعنى تحتملها الآية في ذلك، وقد دلت عليها الآية. فالحياة الطيبة ثلاثة دور: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. فأما دار الدنيا فالحياة الطيبة فيها هي التوفيق لطاعة الله والإقبال على ذكره وتعظيمه وتمجيده وطمأنينة القلب والقناعة باليسير من هذه الدنيا وحصول سعادة النفس بالقليل من هذه الدنيا، فبذلك يحفظ الله تعالى عبده. وأما في البرزخ وهو القبر فإن الله تعالى يحفظ العبد من فتنة القبر ومن عذاب القبر ويكون في نعيم دائم إلى أن تقوم القيامة الكبرى. وأما في الدار الآخرة فالحياة الطيبة هي بدخول الجنة والتلذذ بنعيمها وحفظ الله للعبد من هول الحساب وإكرام العبد بالنظر إلى وجه ربنا الكريم جل جلاله. هذه هي الحياة الطيبة. والناس اليوم وفي كل زمان ينشدون الحياة الطيبة ويبذلون الغالي والنفيس في الحصول على الحياة الطيبة ويكدون ويسعون ويبذلون ما يستطيعون لأجل الحصول على الحياة الطيبة. كل الناس لا يختلفون في هذا، وتفاوتت آراء الناس في معنى الحياة الطيبة. فمنهم من يرى أن الحياة الطيبة في الدنيا هي بحصول المال وحصول الجاه، ومنهم من يرى أنها في حصول الولد، ومنهم من يرى أنها في المأكل والمشرب والمركب والمسكن، ومنهم من يرى غير ذلك. لكن ربنا جل وعلا بيّن في هذه الآية ووعده حق وصدق أن الحياة الطيبة لا تكون إلا بأمرين عظيمين. الأمر الأول وهو الإيمان بالله تعالى، والأمر الثاني هو بالعمل الصالح كما في هذه الآية. من عمل صالحا هذا هو الأمر الأول، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن هذا هو الأمر الثاني. لا حياة طيبة ينشدها الإنسان في هذه الدنيا إلا بالإيمان بالله وبالعمل الصالح الذي يقرب إلى الله. إذا تحقق هذان الأمران فإن الإنسان يكون في سعادة عظمى في هذه الحياة، ولو كان مريضاً ولو كان فقيراً ولو كان لا يملك شيئاً فإنه سعيد ومطمئن، لأنه متصل بالقوي القادر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تحصل له الحياة الطيبة إذا تحقق هذان الشرطان عند المسلم. فقال فلنحيينه، اللام هنا موطئة للقسم، أي والله لنحيينه في هذه الحياة الدنيا حياة طيبة، ونحييه أيضا في القبر بحياة طيبة، ونحييه أيضا في الدار الآخرة بحياة طيبة. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كذلك زين للكافرين الآية. والشاهد من هذا أن التقوى هي السعادة، وليست السعادة في قوة البدن ووجود المطعم والمشرب والمركب والمسكن والجاه والمنصب والمال، هذه تزول. وإذا استخدمها الإنسان في طاعة الله ووظفها في الخير فإنه يسعد بها في الدنيا أيضا. لكن الإنسان يكون دائم الصلة بالله متصل بربه. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان إذا نام في بيته وهو آمن وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه. فبين الله تعالى في هذه الآية بين الله جزاءين، الجزاء الأول في الدنيا بقوله فلنحيينه حياة طيبة، والجزاء الثاني في الآخرة بأحسن الجزاء وأوفاه وأوفره. قال في الدنيا فلنحيينه حياة طيبة، وفي الآخرة قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالمسلم يجتهد في تصحيح إيمانه وتقوية إيمانه وزيادة إيمانه بالعمل الصالح والتقرب إلى الله تعالى بما يحب، ففي ذلك الحياة الطيبة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أسأل الله تعالى أن يمن علينا جميعا بحياة طيبة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، وارزقنا يا ربنا التوفيق في الدنيا والأخرى. صلى الله وسلم على نبينا محمد.